السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين، آمين. يتواصل لقاؤنا مع شقيق ابن إبراهيم البلخي رحمه الله تعالى، ونحن نتعلم من أقواله وأحواله التي صدرت عن رجل عرف الحق فاتبعه وأبصر طريقه فسلكه، ونسأل الله عز وجل الذي أصلح الصالحين وهدى المهتدين أن يصلحنا كما أصلحه وأن يهدينا كما هدى. متى أغفل العبد قلبه عن الله والتفكر في صنعه ومنته عليه ثم مات عاصيا؟ لأن العبد ينبغي له أن يكون قلبه أبدا مع الله، يقول: يا رب أعطني الإيمان وعافني من البلاء واستر عيوبي وارزقني واجعل نعمك متوالية علي واجعلني لأنعمك من الشاكرين. فهو أبدا متفكر في نعم الله عليه، فالتفكر في منة الله شكر، والغفلة عنه شهوة وشقاوة. يبقى في هذا المقطع من كلام شقيق ابن إبراهيم البلخي فائدة، وهي أن العبد لا يليق، العبد المؤمن لا يليق به بحال أبدا أن ينقطع قلبه عن الاتصال بالله عز وجل، لا يليق بالعبد المؤمن بحال أبدا أن ينقطع قلبه عن الله عز وجل أو الاتصال بالله عز وجل. فبقول: متى غفل العبد عن الله، أو أغفل العبد قلبه عن الله والتفكر في صنعه ومنته عليه؟ بنا عندي حاجتين: قلبي إما أن ينشغل بالله عز وجل، وإما أن ينشغل بالتفكر في نعم الله وفي صنع الله وفي منن الله عز وجل. أي المقامين أعلى، الانشغال بالله عز وجل ولا الانشغال بالتفكر في نعمه وصنيعه ومننه؟ أكيد الانشغال بالله، أكيد الانشغال بالله، ده مقام أعلى، ده مقام إيه؟ أعلى. لن تتوصل إليه إلا إذا سلكت المقام الأدنى، ما هي درجات، كلما ترتفع درجة تصل إلى التي فوقها. فإذا أردت أن يتعلق قلبك بالله عز وجل، الخطوة اللي تمهد لكده إيه؟ التفكر في خلق الله، في صنع الله، في نعم الله، في منن الله عز وجل. طيب، يعني هو التفكر ده هيخليني أتعلق بالله إزاي؟ وغير النسيان، أنا كلما أعاود التفكر مرة تلو الأخرى سيكون التفكر مألوفا لدي، سيكون التفكر إيه؟ مألوفا لدي. طيب، إذا ألفت الشيء، إذا ألفت الشيء، الاعتياد برضو أحببته، ده على طول، إذا ألفت الشيء أحببته. طالما أنا ألفت التفكر في صنع الله، التفكر في ملك الله، التفكر في نعم الله، التفكر في منن الله عز وجل، سيكون عندي ألفة لهذه الايه؟ المنن والنعم، هيكون عندي حب ليها، لهذه النعم، لصنيع الله عز وجل الذي أتقن كل شيء. طب إذا ألفت هذه المنن والنعم وصنائع الله عز وجل، الدرجة اللي بعد كده أن تحب من صنع لك هذا المعروف، من أسدى إليك هذه النعمة، من أنعم عليك بهذه المنن. عارف يقول لك الإنسان أسير لإيه؟ الإحسان، بيقولوا كده: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. فطالما استعبد الإنسان إيه؟ إحسانه. فهو أنت لما واحد يديك مثلا 1000 جنيه كل شهر، 1000 جنيه بالنسبة لك كل ما تفكر فيهم ونهم أقولك بالساهل وقولك كذا وقولك وقضيت بهم مصالح، هتحب 1000 جنيه اللي جاي لك كل شهر، وهتتعلق بالإيه؟ 1000 جنيه. ويجي أول الشهر 1000 جنيه جايين وترسم هتاكل وتشرب وتلبس وتسد مصاريف، فحبيت 1000 جنيه اللي جولك. بس لما تشوف بقى الساعة دي مستمرة واليسر ده مستمر والخير ده مستمر، أكيد هتقول ده فلان ده كتر خيره ربنا يكرمه، لو له بعد الله عز وجل ما كناش عرفنا نصرف أحوالنا ولا ندبر أمورنا. فهتبدأ تحب الإيد اللي تمدت لك بالخير والإحسان. ولله المثل الأعلى والعزيز الحكيم. لما أنا أعود نفسي إذا استيقظت من النوم أقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وده مش تفكر، تفكر. أنا بقول أنا نايم كنت إيه؟ ميت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الآية كده لما نفسرها، الله يتوفى الأنفس حين موتها، أدي واحد، ويتوفى التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالموت انقطاع الحياة، والنوم انقطاع ممارسة الحياة وليس انقطاعا تاما. لأن أنا وأنا نايم هعمل إيه؟ ما خلاص أعضائي كلها نايمة على السرير ما بتتحركش، جثة هامدة. حتى بيقولوا النوم أخو الموت، بيقولوا كده النوم إيه؟ أخو الموت. أو بيقولوا النوم هو الموتة الصغرى، يعني خلاص أعضائك محبوسة عن الحركة بس ما زالت روحك معاك، وما زلت بتسرح في الملك والملكوت بقى بالإيه؟ بالرؤى، أو مع الشياطين والعياذ بالله في الكوابيس والمزعجة والأحلام المفزعة، عافانا الله وإياكم. فأنا عايزك تشوف معايا لما أصحى من النوم بقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا نشور، أنا بتفكر كيف أن الله عز وجل أعاد إلي روحي بعد أن توفاها، توفاها مدة إيه؟ مؤقتة، اللي هي مدة الإيه؟ النوم. كيف أن الله عز وجل جعل هذه الروح تفيق بعد حالة غيبوبة. هو لو أنت بص على واحد نايم كده في قطر مثلا، أو نايم جنبك على السرير في البيت مثلا، وهو نايم بيبقى عامل إزاي؟ وتقعد تتعجب في شكله، وأحيانا تحس أن شكله إيه؟ غريب، وحركاته وتكلموا يا فلان يا فلان، مفيش يا فلان، سبحان الله منقطع عن الحياة. فيبقى انت بتتفكر في عجيب صنع الله عز وجل، كيف أن الروح ما زالت في البدن وقد توفاها الله عز وجل هذه الوفاة الصغرى. فإذا ناديت عليه بصوت عال إذا به يهب ويستيقظ، أو إذا جاء الوقت الذي عود نفسه على الاستيقاظ فيه استيقظ. لما تخلص أكل بتقول إيه؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وجعلنا مسلمين، غير مكفي ربنا ولا مودع ولا مستغنى عنه. طب ليه الحمد لله على اللقمة دي ليه؟ ما احنا قلنا قبل كده رحلتها الطويلة، لو بتاكل رز هتحافظ على الحباية لو عرفت ان في واحد دلوقتي وانت راكب كده العربيات على السكك في الارياف كده ولا على الزراعي، تشوفهم قاعدين يعملوا الشتل بتاع الايه؟ الرز. بيقعد الاول يحرث الارض ويرويها فترة طويلة، ومش عارف يجيب حاجات ويسحب الارض كده عشان تبقى ميزان واحد، ويغمرها بالمية، وجايب الرز عامل كده حوض على جنب مطاله، وبعد كده يملخ، وبعد كده يرمي ويتكسر ظهرهم، ويرعى 6-7-8 شهور الرز على ما يطلع، وبعد كده يحصد ويدرس ويعبي في شويلة ويودي يطحن، وناس تودي اسكندرية وناس تودي القاهرة، واحد يبيع جملة وواحد قطاعي، واحد جابه واشتراه، واحد طبخ، واحد حط لك على الطبلية ولا على الترابيزة. القصة دي بقالها قد ايه؟ سنة مثلا. كل ده علشان شوية الرز اللي قدام منك يوصلوا لك، فتقول الحمد لله نجوم لحد هنا وانا قاعد مرتاح اهو. طيب يبقى ادي طيب اما تيجي تلبس اللبس، الحمد لله الذي كسانيه ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. اما تشوف المبتلى بأذى بدني أو بمعصية والعياذ بالله أو بسوء خلق، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا عليك. أما تيجي تركب السيارة أو الدابة، الحمد لله سبحان الذي سخرنا، الأول بتكبر تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثلاث مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا المنقلبون. فبتحمد الله عز وجل على إيه؟ على نعمة الركوب هذه، وهكذا في الباقي. فأنت كلما تتفكر في نعم الله وإزاي جت لك وإزاي تيسرت لك وإزاي تهيئت لك وإزاي أقدرك الله عز وجل على الانتفاع بها، ما في ناس قدام منها نعم ومش عارفة تنتفع بها، صح ولا مش صح؟ فأنت وبتقول الحمد لله ساعة ما انتفعت بالنعمة بتتذكر كيف أن الله عز وجل أمدك بالنعمة وأعدك للانتفاع به. فالإمداد بالنعمة أنا أوفرها لك، ما أنا ممكن أوفر لك النعم بس أحرمك من الاستفادة منه، لكن أنا بأمدك بالنعم وأعدك للانتفاع به. فكل ده علشان إيه؟ توصل إنك تحب الله عز وجل. وهم كده بيعلمونا يقولك إن أنت علشان تحب أي حد، هناخدها كمثل الأول، أما عشان تحب أي حد تحب أي إنسان إما لجماله وإما لكماله وإما لإحسانه، يا الجمال يا الكمال يا الإحسان، دون الثلاث أسباب اللي يخلوا أي واحد يحب أي حد وأي حاجة. فتعالى مثلا واحد بيحب زميله اللي في المدرسة، ليه؟ يقولك أصل شكله شيك وحلو كده ومهذب ونظيف وعينيه خضرة وشعره مسامسم ولا مسابسب ولا مش عارف ايه، وفي ناس كده. طيب وفي واحد تاني تقول بتحب فلان ليه؟ يقول لك راجل، راجل دي اللي هي ايه؟ الكمال. يبقى الجمال ده ظاهري والكمال باطني. الكمال ده يتعلق بالايه؟ بالخلق، والجمال يتعلق بالايه؟ بالخلق. الخلق اللي هو ايه؟ الصورة، الهيئة التي انت عليها. فالجمال يتعلق بالخلق والصورة أي ظاهرا، والكمال يتعلق بالباطن والخلق وحال الإنسان. بتحب فلان ليه؟ يقول لك أصل ما بسمعش منه كلمة وحشة، أصله كذا، يقعد بقى يجيب كل الصفات اللي فيه الحلو. طيب تعالى الحاجة الثالثة بقى، الإحسان. اللي هو إيه الإحسان بقى؟ النفع الواصل من المحسن إلى المحسن عليه أو المحسن إليه. فبتقول تحب فلان ليه؟ يقول لك ده، يعني في ناس يقول لك ده ولي نعمته. هو ولي نعمتنا والله عز وجل، لكن تجوزا هو ولي نعمتي، يعني الذي يقوم على إيه؟ على تعهدي والعناية به. أنت بتحب فلان ليه؟ ده والله ده هو شايلني شيل، أنا تصدق ما هو اللي بيعمل لي كل حاجة، ما رحتلوش في أي طلب إلا ما يقضيه، ما حبوش إزاي؟ ده أسرني بإحسانه، ده مطوق رقبتي بجمايله، مش كده؟ ده مع البشر بقى، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. إذا أردت أن تحب الله عز وجل لجماله فالله جميل يحب الجمال. الله نور السماوات والأرض، هو مصدر الجمال سبحانه وتعالى، الله نور السماوات والأرض. طيب إذا أردت أن تحب الله عز وجل لكماله فله الكمالات التي لا تتناهى، له الكمال المطلق ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وما قدر الله حق قدره. وحتى نقول الله أكبر، ده كمال. طيب أما تيجي يقول لك آخر آية في سورة الإسراء بتقول إيه؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اهو كماله. طيب لو جئت للإحسان الواصل إليك من الله عز وجل فما من نعمة إلا وهي من الله عز وجل، وما بكم من نعمة، من يعني دي يعني الحاجة اللي انت ممكن ما تحسبهاش، وما بكم من نعمة فمن الله. وبعدين نعم ربنا سابغة، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فيبقى تحب الله لجماله، تحب الله لكماله، تحب الله عز وجل لإحسانه الواصل إليك، ده كله اللي يخليك قلبك يحيى به انك تفكر فيه باستمرار. نفس القضية لو طبقتها مع النبي عليه الصلاة والسلام، ستحب النبي صلى الله عليه وسلم لجماله. حتى واحد بيقول كده وأجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء صلى الله عليه وسلم. وحتى سألوا الربيع بنت معوذ الأنصارية بيقولوا لها صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا بختك شفت بعينيك النبي عليه الصلاة والسلام يصف لنا كده، انقل لنا صورة مباشرة. فقالت الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها يا بني، بيقول لي بيسألها وصفي لي النبي صلى الله عليه وسلم، يا بني هل رأيت الشمس طالعة؟ قال نعم. قالت لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيت الشمس طالعة، يعني تقول الشمس طالعة من هنا. طب جابر بن سمرة الصحابي الجليل كان بيقول مشيت على صلى الله عليه وسلم ليلة إضحيان، إضحيان يعني ليلة البدر إيه مكتمل 13-14-15، بيقول وطبعا انت عارف الصحراء ما فيش انوار زي دلوقتي، الانوار حرماك من انك انت تتمتع بملكوت السماء وعجيب خلق الله عز وجل. فالقمر بدر ومكتمل، وارضية الصحراء كلوحة فضية او ذهبية، اشعة القمر تنساب على رمال الصحراء فتحصل صورة تأخذ بالالباب. فيقول جابر بن سمرة فجعلت انظر الى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي بعثه بالحق لهو أو لوجهه أضوأ في عيني من القمر أو الجمال. فحب النبي عليه الصلاة والسلام. حتى عبد الله بن سلام الحبر اليهودي عرف صفات النبي عليه الصلاة والسلام كلها واختبرها. فبيقول كده لما نبي صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة يقول فانتظرت حتى انجفل الناس، يعني الناس بقى طبعا محوطين النبي عليه الصلاة والسلام فرحانين بقى انه هاجر للمدينة، واللي بيسلم عليه واللي بيبص عليه. فهو قال ده انا هادخل الاسلام فلازم البصة بتاعتي تكون بصة راسية، ما روحش في الزحمة، ده انا راجل هنتقل من دين لدين، فلازم اخد القرار ايه بتأني. يقول فانتظرت حتى انجفل الناس عنه لحد كل واحد ما راح بقى لحاله، فنظرت الى وجهه فعلمت ان وجهه ليس بوجه كذاب. يبقى في ناس سبب الإيمان عندها إيه؟ إن يبص يشوف.
طيب
لو جينا نطبق المبدأ الثاني بقى الكمال، تحب النبي صلى الله عليه وسلم لكماله، يكفينا آية واحدة في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، على ما قالش وإنك لذو خلق عظيم، لعلى قالش وإنك لذي خلق عظيم، قال إيه لعلى، يعني إيه لعلى بقى؟
أعلى،
مش أعلى درجة بس، كلمة على هنا هي على تفيد العلو والاستعلاء والتمكن، تفيد الايه التمكن. يقول لك معناها ان صفات النبي عليه الصلاة والسلام كلها على درجة واحدة. يعني على درجة واحدة هديك مثال علينا، ممكن اكون انا حليم بنسبة 90% وشجاع بنسبة 75% وكريم بنسبة 30%، عد بقى فتلاقي الصفات ايه متفاوتة بنسب. إلا النبي عليه الصلاة والسلام إذا نظرت إلى شجاعته قلت أشجع الناس، إذا نظرت إلى جوده قلت أجود الناس، إذا نظرت إلى كرمه قلت أكرم الناس، إذا نظرت إلى حلمه قلت أحلم الناس، إذا نظرت إلى عبادته قلت أعبد الناس. فيعني الأخلاق كلها عندنا صلى الله عليه وسلم مية 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 مية. ده حتى الفروسية، يعني مرة بيقول لك الحديث برضو صحيح عند الإمام البخاري، سمعوا صوت فزع في المدينة، الناس جاية من كل ناحية تجري تشوف الخبر إيه، لو النبي عليه الصلاة والسلام راجع من عند مصدر الصوت اللي كان بيستغيث. قال لهم لن تراعوا لن تراعوا، خليكم يا جماعة أنا خلصت الموضوع. الله إمتى طلع إمتى النبي عليه السلام؟ يقول لك أتريه شاف أقرب فرس ليه، وكان فرس أبي عبيدة بن الجراح فراكبه من غير السرج، يعني ما حطش عليه السرج بتاعه والكلام ده، راكبه وهو إيه مجرد من المتاع. يعني تخيل بقى الفرس لما يجري من غير ما يكون بقى الحيل بتاع اللي بتحط فيها رجليك دي ومش عارف إيه، ما فيش حد يقدر يعمل كده اللي إيه الفارس. طب في الحرب لما في غزوة حنين كل واحد راح في ناحية، النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ ثبت وقال إيه إلي عباد الله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ده مش كده وبس، ده كان سيدنا علي بيقول كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس واحمرت الحدق، يعني خلاص الحرب قامت بقى ما ولعت، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا واقفين ورا منه عاملين كده وهو اللي في وش الايه المدفع. يبقى أدي كمال النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لازم الناس تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وتتعرف على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من ضمن الأسباب التي تدفع للإيمان معرفة كمال النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه الطاهرة التي منحه الله عز وجل إياه. وفي ناس أسلمت بسبب الأخلاق دي. طيب لما نيجي للمبدأ الثالث بقى، الإحسان. هل أحسن إلينا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما زال إحسانه ساريا في الأمة إلى أن تقوم الساعة. يكفينا الآيتان الأخيرتان من سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم بالمؤمنين، ده كفاية بس كده لما يقول يا رب أمتي أمتي، لما يقول لكل نبي دعوة مستجابة، وإن ادخرت دعوتي أو اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيئا. يكفينا أنه كان فاكرنا في كل صلاة يصليها. لما السيدة عائشة، احنا قلنا الحديث دينا قبل كده ولا مش عارف في مكان تاني بقى، السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بتقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما طيبا النفس مستبشرا، فقالت له: ادعو الله لي يا رسول الله. قلناها في رمضان. فقالت: ادعو الله لي يا رسول الله. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. بمناسبة سيدة عائشة، حد بيقول لي خبر امبارح ما تأكدتش منه لسه، الراجل اللي اسمه ياسر الخبيث أصابه سرطان في فمه، اللي كان بيسب السيدة عائشة بالزينة والعياذ بالله، بعد المباهلة اللي تمت بينه وبين لسانه وفكه الأيسر عقبال الباقي إن شاء الله. فالمهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. بس طبعا ما ننشرش الخبر لما نتأكد من مصدر ثقة، لأن الجماعة الملاحدة والعلمانيين والليبراليين والشيوعيين ومن لا دين لهم بيقوموا مررين أخبار كده ويقول لك سبحان الله إعجاز إلهي، وفينا يقول لك هي ضحكنا عليكم، عرفت أنكم مغفلين يا مسلمين، عرفت أنكم مغفلين يا اللي عاملين بتوع الدين، ده احنا اللي عملناه. عامل زي زمان كان بيقول لك وكالة ناسا بتاعت الفضاء دي صوروا الأرض فلقوا الأرض كلها مظلمة ما عدا نقطة بيضة، بيدوروا لقوا النقطة البيضة دي الكعبة، وجت في الأهرام والناس كتبت والدنيا. أتاري واحد عملها بالفوتوشوب، عارف البرامج بتاعت الفوتوشوب اللي وهم نفسهم اللي كانوا عاملينها الجماعة الملاحدة اللي على الإنترنت. وفي واحد تاني يقول لك جايبين واحد صورته مش عارف فزع كده ووشه محروق ومش عارف ايه، يقول لك ده فتحوا القبر لقوه مولع عليه، وهم اللي عاملينها بالفوتوشوب. انت واخد بالك ازاي؟ وحاجات تانية بقى عجيبة الشكل. فانا انصحك ما تمررش اي خبر مهما كان، الساعات الاخبار تعجبنا وتوافق هوانا، انشر 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 كل خير وبركة. لا، ما هو ممكن انت تنشرها وهي كذبة فتبقى مضرة. تأكد من الخبر. عشان كده أنا قلت جاءني الخبر بالأمس ولما أتأكد منه وإن كان يقبل هذا الكلام، يعني نحن ننتظر أن يعجل الله عز وجل ويعاجل أولئك الذين يسبون أصحاب نبيه بعقوبات لا تنتهي حتى يستأصل شأفتهم. فالمهم أنه أصلا بقى هنا في مرحلة الإحسان أحسن إلينا، فقال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. تقول: فسقط أو فوقع رأسي في حجري من شدة الفرح. قال: أو سرك دعائي يا عائشة؟ الدعوة دي عجبتك أو كده؟ قالت: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله. قال: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. فشوف يعني حتى مش نسيك هو بقى النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى تحبه لجماله ولكماله ولإحسانه. هنا بقى يعرفك الشيخ بقى شقيق ابن إبراهيم رحمة الله عليه، يقول لك: متى أغفل العبد قلبه عن الله والتفكر في صنعه ومنته عليه ثم مات مات عاصيا. يقول لك متى أغفل، يعني هو اللي عمل في نفسه كده، هو اللي سلك الطريق اللي ما بيرجعش، هو اللي سلك الطريق اللي بيقع في الغفلة والنسيان، ما راحش مع الذاكرين. هو ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ واصبر نفسك مع مين؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يبسلك الطريق بقى اللي يذكرك متى أغفل العبد قلبه عن الله وعن التفكر في صنعه ومنته عليه ثم مات، مات عاصيا، لأن العبد ينبغي له أن يكون قلبه أبدا مع الله. عرف بقى لما الواحد يقعد يتفكر في جمال الله عز وجل، كمال الله عز وجل، إحسان الله عز وجل، عظمة الله عز وجل، آلاء الله عز وجل، نعم الله عز وجل، سيحبه. طب إذا أحبه تعلق به فيستوي عنده السراء والضراء والشدة والرخاء، يستوي عنده كل ده. فيجي ساعة السراء تبص ليه بيضحك والحمد لله، وساعة الضراء برضو بيضحك والحمد لله. اي عم انت بتحسش الله؟ يقول لك لا، أصلا قلبي خلاص مع الله عز وجل، يقلبني كيف يشاء. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كل يوم هو في شاء. فيقوم يفرح بعطاءات الله عز وجل، يقول له اللي انت شايفه ضر انا شايفه خير، اللي انت شايفه شر انا شايفه خير، اللي انت شايفه مصيبه انا شايفها نعمه. يعني مثلا واحد من الصالحين ابتلاه الله عز وجل بقرحه، وكانت هذه القرحه في يده واشتدت عليه. وانت عارف القرحة طبعا لما ما بتتعالجش او لما تكون خطيرة شوية بتتفشى كده وتعمل بقى حوالين منها صديد ومش عارف ايه، شفانا الله وعافانا. فاشتد الامر على تلميذ هذا الشيخ، بقى زعلان على شيخه قوي، فقام قال له متوجعا عايز يواسي شيخه: ربنا معاك، يعني صعبان علي قوي، ده زمانك بتتعذب منها. بيواسيه بقى بكلمتين يشد حيله يعني. فقال له: أو تتوجع لهذه القرحة التي في يدي؟ والله إن فيها خيرا كثيرا. شوف بقى ما هو علق قلبه بالله عز وجل. معلش بن قسين ما يقول لك ضرب الحبيب زي أكل الزبيب، حاجة شبيهة بكده. فما هو شايف شر زي ما احنا بنشوف. فالمهم راح قايل له: أنا أحمد الله عز وجل أنها لم تكن هنا في لساني. فيعاقل اللسان عن ايه؟ عن ذكر الله عز وجل، وانها لم تكن هنا في عيني. شوف قاعد يشوف بقى الخيرات الكتير. فبالله عليك لما واحد يصرف انتباهه للنعم الكتير الباقيه، حجم المصيبه اللي عنده لو كانت كبيره هيحصل لها ايه؟ هتخف وتصغر، لانه علق قلبه ايه؟ بالله عز وجل. بيسأله واحد من الصالحين وهو قاعد في مكان كده على طريق معديين عليه، فقالوا له: الا تستوحش؟ ألا تستوحش؟ يعني أنت مش متضايق أنك قاعد لوحدك ومفيش رفيق معاك وكده؟ قال: وهل يستوحش من كان الله معه؟ وهل يستوحش من كان الله معه؟ ما يستوحش، ده يبقى نعمة الأنيس. طيب واحد من الصالحين بيقولوا له: إذا دخلت الصلاة هل تفكر في شيء؟ هل تفكر في شيء؟ حاتم الأصم؟ لا مش حاتم الأصم. هل تفكر في شيء؟ أنا لا أذكر اسمه بس أنا فاكر المقولة يعني. هل تفكر في شيء؟ فقال: أنتم هل تفكرون في شيء؟ قالوا: نعم. ده اللي بيروح المول واللي بيروح على زماننا بقى احنا بقى، واللي بيروح الشغل واللي بيقعد اللي بيفكر اللي حصل في البيت واللي مش عارف راح عند صاحبه واللي شاف مين اللي كلمه النهارده واللي عجبته رساله نطت له وهو في الصلاه فرحان قوي بالرساله اللي جات له بين قوسين مسج، واخد بالك؟ واللي داخل الجامعه عشان يلحق الركعه كان واحد اداله رنه مسد كول يعني، فلما دخل يا ترى مين 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 مين، لما يسلم يبص يشوف مين وينسى سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فيقول لهم: أوى يشغلكم شيء عن الله وأنتم في الصلاة؟ ده هو طبعا بيعملهم على منظوره هو، ما قلت لك درجات. هو أنتوا في حاجة أول ما تقول الله أكبر بتبقى أكبر من الله عز وجل؟ أنت قلت الله أكبر، فالمفترض لا يشغلك إلا إيه؟ الأكبر سبحانه وتعالى. أوى يشغلكم شيء عن الله؟ قالوا: أنت فيما تفكر؟ قال: والله ما دخلت صلاة قط إلا وفكرت منصرفي بين يدي الله عز وجل كيف يكون؟ بقول يا رب أنا لما أقابلك يوم القيامة وأقف بين يديك كيف يكون منصرفي من بين يديك؟ هل تقول اذهبوا به إلى الجنة أو اذهبوا به إلى النار؟ قاعد أفكر الصلاة ده إيه؟ هتنفع إن هي تشرفني قدام ربنا فيقول اذهبوا بصلاته إلى الجنة، ولا يقال إن هو كان بينسى وكان بيرائي وكان بيعجب بنفسه اذهبوا به إلى النار؟ واحد من الصالحين اسمه كثير بن عبيد الحمصي، ده أما قومه 40 سنة، 40 سنة بيصلي إمام، وما علموا عنه يوما أنه سهى في صلاته، ما شاء الله كان سالك على طول. فقالوا له صليت بنا إماما 40 سنة وما رأيناك سهوت في صلاتك. فقال والله ما دخلت المسجد قط وفي قلبي غير الله. عارف وإحنا صغيرين كده كان الشيخ علمنا، قال يا ابني انت وهو لما تيجي تدخل الجامع وانت بتنفض الحذاء بتاعك تنفض الدنيا مع الحذاء، وانت بتطبق حذائك كده تحطه، احنا طبعا بنطبق الحذاء كده على بعضه كده اهو عشان ما ينزلش ايه تراب في المسجد، وبرضه من باب الاحترام وانت ماشي مثلا ما بتبقاش معدي الحذاء معدي من قدام عينين واحد قاعد ولا من فوق راسه، وبتبقى حاطط الحذاء بايدك الشمال ورا ظهرك كده نوع من الاتيكيت. انما دلوقتي يبقى الواحد قاعد في علي بن ابي طالب لما يصلي عصر ولا عشاء وتلاقي الجزم عامله زي الاسلحه المدرعه الدبابات المدرعه زي منصات صواريخ، الواحد ماشي بجزمته كده معلقها في صبعين كده اهو وقاعد يطوح فيها كده اه والله، ويقف معاك احيانا ومديك بطن الجزمه في وشك وانت قاعد كده وهو واقف مع واحد بيتكلم ومديك ايه يا عم في ايه، في حاجه اسمها الذوق العام. فالمهم قال وانت بتطبق وانت بتنفض الحذاء على الباب كده نفض الدنيا من قلبك، وانت بتطبق الحذاء اعرف انك بتحط الدنيا بين النعلين بتوع الحذاء، فالمفترض ما تجيش الدنيا من عند مكان الحذاء تنطلك في الصلاة تفسدها عليك. فهو ده نفس كلام كثير ابن عبيد الحمصي، قال ما دخلت صلاة قط وفي قلبي غير الله. فينسى ازاي ده بقى؟ الشاهد في المسألة ان الواحد لما يعود نفسه التفكر في النعم وصنع الله عز وجل ومنن الله عز وجل وآلاء الله عز وجل سيصل إلى التعلق بإيه؟ بالله عز وجل. يقول لك لأن العبد ينبغي له أن يكون قلبه أبدا مع الله، يقول يا رب أعطني الإيمان، يسأل بقى هو قلبه شغال، ما أنت ليك هدف عايز توصل، أسألك إيمانا صادقا. طب الإيمان الصادق كيف يكون؟ ما أنت طالما بتسأل، واحد عايز امتياز ويطلع على الدفعة يا رب امتياز يا رب الأول وينام؟ لا، ده هيحرث الكتب ويواظب على المحاضرات ويلخص أول بأول ويحلل ويركز. هي ورقة الإجابة كم صفحة؟ 12 صفحة. عارفين ورقة الإجابة الكراسة بتاعت الإجابة؟ كراسة الإجابة 12 صفحة. الكتاب عندك 300 صفحة، الدكتور بيجيب لك 5 أسئلة أو سؤالين أو 3، عايز 300 صفحة؟ ما ينفعش، لأني أصلا كراسة الإجابة 12 صفحة. عايز 30 صفحة؟ ما ينفعش، لأني أصلا كراسة الإجابة 12 صفحة. عايز 20 صفحة؟ ما ينفعش، لأن كراسة الإجابة 12 صفحة. عايز 15 صفحة؟ برضو ما ينفعش، لأن كراسة الإجابة 12 صفحة. عايز ال 12 صفحة. معنى كده اللي بيذاكر ده من أول درس عامل حسابه أن 300 صفحة الكتاب اللي هيدرسه طول السنة هيصفيه في 12 صفحة، وهو رايح الامتحان الصبح مع ال 12 صفحة. بس في فرق، في جماعة بياخدوا ال 12 صفحة مصورينها في المكتبة ويقعد يدح فيها، وأحيانا بيسقط وأحيانا بيجيب مقبول، واللي يتنتع بالسلامة فيهم بيجيب جيد. يقول لك ما أنا ذاكرت 12. لا، ده أنا عايزك أنت اللي تعمل إيه؟ تتعب في ال 300 صفحة، لأن اللي تعب في ال 300 صفحة ولخصهم في 30 وعصرهم في 12 بعد كده هو ده اللي هيجيب امتيازه جيد جدا على أقل تقدير. انما اللي راح خدها على الجاهز ما هوش فاهم اتعصرت ازاي، مش فاهم هيعمل ايه، فبيدخل بينتش من ال 12 صفحه 12 كلمه ويفكر انه جاوب. انما اللي عصر ال 12 صفحه وحللهم ده هو اللي بيحط ال 12 صفحه بعناصرهم وخط ودايره والعنوان بالاسود والكتابه الباقيه بالازرق وواحد اتنين تلاته والف به جيم، تبص تلاقي فيه شغل شغل واحد راسي بقى. فدي نفس القضيه، انت بتقول يا رب اعطيني الايمان، يبقى لازم انت تشوف إيه اللي وصلك للإيمان. ما هو قال لك التفكر في صنع الله ومنته عليك، صنع الله الذي أتقن كل شيء. يعني تعال نشوف الآية دي كده في سورة النمل، يقول الله عز وجل في سورة النمل: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آيات يعني علامات باهرات واضحات جليات يأخذنا بمعاقد ومجامع القلوب، فينزل في هذه القلوب التي رأت آية الليل السكن وآية النهار اللي فيها العمل، فتنزل هذه الآيات الكونية الربانية إيمانا قويا في قلب من رأى. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ده الإعجاز العلمي المعاصر بقى. يا ترى ده حديث عن اليوم الآخر يوم تكون الجبال كالعهن الايه المنفوش، ولا ده حديث عن حقيقة الجبال في الدنيا وإن فعلا زي ما أثبتوا دلوقتي الجماعة بتوع الجيولوجيا إن الجبال دي بتمر زي السحاب. وبعدين لما يقول لك وهي تمر مر السحاب، انت مفكر ان السحاب ماشي بالراحة كده زي ما انت شايفه ولا سرعة شديدة؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. يبقى مطلوب منك انك انت تسأل الله معلقا قلبك به ومعلقا قلبك بالتفكر في صنعه ومننه، فتقول يا رب أعطني الإيمان وعافني من البلاء. لما تقول يا رب أعطني الإيمان وعافني من البلاء، البلاء هنا اللي هو إيه؟ عكس الإيمان اللي هو إيه بقى؟ الكفر، العياذ بالله. عافني من الكفر. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فأنت بتتبقى زي اسمه ده فرعون لما رأى الآيات مع سيدنا موسى في 9 آيات إلى فرعون وقومه، برضو في سورة النمل سبحان الله. يعني سورة النمل فيها قول الله تبارك وتعالى عن سيدنا موسى عليه السلام بيقول وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلى آخر الآيات. ثم يقول وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، حطها كده ويطلعها تطلع بيضة من غير سوء، ما هيش برص ولا حاجة والعياذ بالله، في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. ليه الآيات دي كلها؟ علشان يقيم الحجة على مين؟ على فرعون، يبص بعينهم ويشوفهم. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، عارف الآيات مبصرة يعني إيه؟ يعني حتى لو حاولت أنت تغم عينيك هتشوف. فلما جاءتهم آياتنا يعني ما جاتش آيات محتاجة واحد يفكر أصل إحنا ما كناش واخدين بالنا، أصل كان في غموض، أصل ما كناش منتبهين، لا هي جاية تنبهك. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. العجيب إن هو المفترض واستيقنتها أنفسهم، أقروا بها ولا جحدوا بها؟ أقر استيقنتها أنفسهم يعني وصل لدرجة اليقين، هذا حق، لكن مع اليقين الذي انقذف في قلوبهم جحدوا. طب جحدوا ليه؟ ظلما وعلوا. فانا عايزك تاخد بالك اهو، اللهم تقول يا رب اعطني الايمان وعافني من البلاء اللي هو الكفر، او البلاء اللي هو برضو ليه الذنب. ما خلينا ننزل بعد الكفر الذنب، والذنب ده يا اما يتعلق بشبهه يا اما يتعلق بشهوه. فالذنب اللي متعلق بالشبهه اسمه بدعه، بدعة في الفكر بقى، ابتداع في الدين. والذنب اللي بتعلق بالشهوة خلاص زي الزنا والسرقة والغيبة والنميمة والكذب والكلام ده والعياذ بالله. واستر عيوبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سألوا الله أن يستر عيوبكم ويؤمن روعاتكم. الروعات اللي هي المخاوف، خايفين من المجهول مش عارفين اللي جاي، وإن اللهم استر عيوبنا وآمن روعاتنا. عوراتنا ماشي، ينفع عوراتنا، ما هو العيب من العورة. سأل الله يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ما هو الواحد ما يحبش العيب بتاعه يبان، وبالتالي يبقى اسمه ايه؟ عورة. طيب قال وارزقني، ارزقني ايه؟ رزقين، رزقا حسيا ورزقا معنويا. اما الرزق الحسي فان ياتيني رزقي رغدا من غير تعب ولا مشقه ولا طمع ولا حرص ولا جشع ولا تضييع لفرائض الله ولا اعتداء على محارمه. ادي الرزق اهو. او ارزقني، ارزقني ايه بقى؟ الايمان القوي، الثبات على الطاعه، الثبات حتى الممات، واجعل نعمك متوالية علي. لأن قوما انقطعت عنهم النعم لأنهم لم يصونوها، واللي ما يصونش النعمة ايه؟ تزول. عارف لما ربنا يقول ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ عارف لما ربنا يقول في سورة النحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هل ظلمهم الله؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم الحلوين بقى اللي فيهم كل النعيم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدق. يعني انت مش عايزك تطلب تفسير الكلمتين دولة ان هم حاجات ايه؟ مريعة. جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء. الواحد حاسس داخل متاهة، يعني بعد ما كانت الجنتين رغدا وثمار وظلال، لا ده بقت كلها أشواك مع ثمار قليلة. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فيبقى أنت بتقول ربي أعطني الإيمان وعافني من البلاء واستر عيوبي وارزقني واجعل نعمك متوالية علي واجعلني لأنعمك من الشاكرين. ما هي ممكن النعم تتوالى لكن ينسى العبد الشكر. واجعلني، ما هو أنت النعمة مطلوب منك أنك تعرف أنها من الله. اثنين، لا بعد ما تعرف أنها من الله تقبلها من الله. عارف يقول لك يا فلان ما ترفسش النعمة يا ابني، اللي يرفس النعمة ايه؟ تزول. يعني واحد مثلا جابوا له وظيفة ب 300 جنيه، 300 جنيه اعمل بهم ايه؟ واتب على الفاضي وخلاص، يبقى رفس النعمة. امسك في انت لقيت ب 500، لو لقيت ب 500 خدها، انت لقيت ب 300 اتعلق فيها. اول ما تمسك في 300 وتقول الحمد لله أنا لقيت بتلتمية وغيري ما لقيش، يبقى قبلت النعمة. ولما تقول الحمد لله بتصطاد اللي بخمسمية، هي شهر اتنين سنة اتنين تلاتة أكتر أقل حسب بقى إيه ما يقدر الله عز وجل، تلاقيها جاية. إنما اللي حسيب اللي بتلتمية حيلاقي بخمسمية، هتلاقي قاعد على الباب. يبقى هنا يقول لك واجعلني لأنعمك من الشاكرين. واحد، إن أنا أعرف أن النعمة من الله. اتنين، إن أنا أقبل النعمة مش أستصغرها. استصغار النعم ده مش كويس. ان انا اقبل النعمة. ثلاثة، ان انا اشكر النعمة. اربعة، ان انا اثني على الله بالنعمة سبحانه وتعالى. خمسة، ان انا لا اعصي الله بهذه النعمة. فهذا المسلم ابدا متفكر في نعم الله، فالتفكر في منة الله شكر، والغفلة عنه شهوة وشقاوة. خذ لقطة بقى مع شقيق البلخي وإبراهيم ابن أدهم، اتقابلوا في مكة الاثنين. اجتمع الناس فقالوا نجمع بينهما، عندنا اثنين من أعلام الزهد والولاية والعبادة، نجيبهم بقى وندخلهم مع بعض ونستفيد احنا ايه من تولد الأفكار والمعاني اللي حيبقى بينهم. فجمعوا بينهما في المسجد الحرام مؤتمر كبير انعقد لشقيق ابن إبراهيم وإبراهيم ابن أدهم. فقال إبراهيم بن أدهم لشقيق يا شقيق على ماذا أصلتم أصولكم؟ ما هو أي حد في علاقته مع الله عز وجل وفي حياته لابد يكون له أصول وقواعد بينطلق منها، زي إحنا دلوقتي ما متفقين إن الأصل عندنا في الدستور لازم يكون إيه؟ الشريعة الإسلامية. خلاص انتهت القضية، مش محتاجة نقاش. سواء قلت لي الدستور أولا الدستور آخرا، هي الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس في مبادئها وأحكامها، واللغة العربية هي اللغة الرسمية، ودين الإسلام هو الدين الرسمي. خد بالك، خلاص أصلنا الأصول في البداية خالص لما قامت المعمعة قالوا يا جماعة نعمل استفتاء. عملوا الاستفتاء، ها؟ الاستفتاء معناها في انتخابات مجلس الشعب، بعد كده ها حط الدستور، بعد كده الرئاسة. جت النتيجة، نعم، جم الجماعة اللي عايزين لأجندات خاصة أو لأجندات غير خاصة، فجلة يعني أو كراتة مثلا، تبص تلاقي إيه يقول لك المليونية الدستور أولا، تلو 40,000 في مصر كلها، عدوهم كلهم عند القائد إبراهيم، عند الحاج محمد التحرير ده في القاهرة، كله إيه 40,000. طلعوا دلوقتي في موضة نجمع 15 مليون توقيع. ليه؟ علشان الدستور أولا. انتوا هتحقدونا في عيشتنا يا جدعان، ما خلاص مش انتوا بتقولوا الديمقراطية؟ الديمقراطية ده ايه؟ مش قالوا نعم 78.6%؟ ولا خلاص بقت الديمقراطية حمار من غير بردعة؟ دي حاجة تعل وشغلنا بالعبط والفاضي. سيبونا ننتبه بقى للإنتاج، سيبونا ننتبه للبناء، خلاص بقى خلوا المسألة ماشية، فربنا يهدينا وإياهم. فالأصول طالما في أصول اتفقنا عليها من الأول ووافقنا عليها، ما تحنكش بقى زي العيال بيلعبوا. عارف لما جماعة يلاقوا نفسهم هيتغلبوا بيعملوا إيه؟ بس بيسموا بيفلسهم، عندنا بيقولوا بيحنكم. وساعات كده يسلطوا العيال في المدرجات يحدفوا بتاع، بص بقى هنطلع بشرفنا، لا ده كنا هنغلب. أصول اللي يجي عند الأصل بعد ما يكون الأصل عليه وما يحتكمش إليه يبقى صاحب باطل، ودي اللي احنا شايفينه بينقلب على الأصل. فالمهم إبراهيم ابن أدهم بقى قال له يا شقيق على ماذا أصلتم أصولكم؟ في الناحية بتاعتكم كده أصول الانطلاق بقى في التوكل على الله والعبادة والتعامل. فشقيق رح قايل بسم الله والحمد لله يا أبا إسحاق اللي هو إبراهيم ابن أدهم، أصلنا أصولنا على أن إذا رزقنا أكلنا، وإذا منعنا صبرنا. لو ربنا رزقنا ناكل ونشكر الحمد لله، ولو الرزق ضاق علينا نصبر ونقول الحمد لله. حلو، مبدأ كويس. مع الرزق أكل وشكر، ومع المنع صبر وثبات. فإبراهيم ابن أدهم قال له هكذا كلاب بلخ. بلخ دي ناحية أفغانستان كده، اللي هو كان منها شقيق ابن إبراهيم اللي إيه؟ البلخي. ما هو إبراهيم ابن أدهم من خراسان، الخراسان ناحية باكستان وأفغانستان برضه. فإبراهيم ابن أدهم راح قال لشقيق الأصول بتاعتكم إذا رزقتم أكلتم وإذا منعتم صبرتم، ده الكلاب عندكم كده، لو لقيت اللقمة أكل، لو الكلب ما لقيش اللقمة بيعمل إيه؟ بيفضل مستني لحد ما يلاقيه. هيعمل يعني هاكل نفسه؟ هو مش قصده يسمه، خد بالك هو عايز يعني يطلع لفوق شوية. فشقيق خد الكلمة من هنا وراح قال له يا أبا إسحاق فعلى ماذا أصلتم أصولكم؟ طب انتوا عملتوا ايه؟ قال له أصلنا أصولنا على أن إذا رزقنا آثرنا، وإذا منعنا حمدنا وشكرنا. لما ربنا يرزقنا ما بنكلش، بنستنى لحد ما نشوف اللي ما عندوش ونقسم معاه بالنص، واحتمال نديله الأكل كله ونقول له احنا نقدر نصبر، كل انت بالهنا والشفاء. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصائص، عامل زي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان لما يبقى صايم ويحط له الفطار يوم يقول لن أفطر إلا مع مسكين. ما خلاص في رزق، أنا لقيت فطار رزق أكله بقى حتى تكبتتك، لا يقول مسكين إذا رزقنا آثرنا، ما لقاش مسكين يقولون تصدقوا الطعام دور. مرة كان مريض واشتهى العنب، فزوجته صفية بعتت واحد اشترى عنب، ففي مسكين شاف العنقود العنب ماشي في الطريق مش لوحده طبعا، الخادم شايله، فوصل عند بيت عبد الله بن عمر، فلسه بيتحط العنب والراجل مريض وبيشتهي العنب، حط العنب قدام منه تك تك، مين؟ قال مسكين بالباب. مسكين يا فرحتك يا مين؟ يا ابن عمر. فدخل المسكين فلسه هياكل كده، فقال اعطوا المسكين العنب
دوله،
ده بيشتهيه. فالسيده صفيه زوجة عبد الله بن عمر بعتت الخادم تشتري عنقود عنب تاني. خد بالك مش بتشتري كرتونه عنب، لا، عنقود. ناس عوازلين نفسهم، مش ده منهج الاوروبيان دلوقتي؟ انا شفته قدام الجامع الازهر وانا كنت في الدراسات العليا في القاهره، جماعه اجانب طالعين من الجامع الازهر، وكان في ناس بيبيعوا كده ايه على عربيات كده الكمترا والسفندي ومش عارف ايه الكلام ده. كان موسم سفندي ايام برتقال، فطلع الاجانب شافوا شكل البرتقال ممسوح كده ومرشوش عليه شويه ميه وبيلمع، فقامت واحده بتدي للست كده مش عارف كام دولار اوزيني. فالست شافت الدولارات جايبه بقى شنطه كبيره وهتعبي، عارف دي ايه بقى، وراحت واخده واحده تلاقيها اتس انف ده ايه بس. الله، طب كان عندنا ناحيه المنطقه بتاعتنا ناحيه منطقه ادفينا مطوبس كده عاملين شركه ميه كبيره هناك بتوزع بقى الاسكندريه كفر الشيخ البحيره عند نهايه نهر النيل، عارفين قناه ادفينا هي كده عندها، كانوا عاملين محطه ميه هناك قعدوا يشتغلوا فيها سنوات طوال. كان في مهندس روماني، ده بيحكيها لي جاري بقى، اتنين من جيراني بقى كانوا بيشتغلوا في المكان ده. في يوم من الايام بعد التعب اتفقوا ان احنا هنعمل النهارده عيش بلحمه، وعملوا بقى ايه، عارف بقى احنا لما نعملش باللحمه الوصايه، وجوم بقى هيتغدوا. طبعا قسموا العيش اربع تربع عشان يعرفوا ياكلوه. اتاري عم المهندس الروماني عمل ايه، خد ربع رغيف وقام ومسح بقه وخد جنب. ايه يا باش مهندس كل؟ قال لا، ده كفايه عليا. قالوا عنك، وراحوا منزلين على الباقي. عارف ان هو هياكل لحد هنا والا الباقي خلاص، عارف بقى احنا اهو. ده نفس القضيه، سيدنا عبد الله بن عمر قال ادوا للمسكين، بعتت جابت عنقود تاني. اتاني المسكين لما شاف العنقود العنب حلو راح راجع تاني وراح مخبط الباب. سيدنا عبد الله بن عمر لسه هياكل من العنب اللي بيشتهيه، لقى الباب بيخبط مين؟ مسكين. طلع هو نفس المسكين، ظهر كان مسكين رزل شويه. فالمهم قال اعطوه العنب. فالمره دي بقى طبعا انت لما كان السيده صفيه زوجة ابن عمر هتقول الكلمتين اللي جايين، قالت له والله لو رايتك لفعلت بك ما فعلت، على الله توريني وشك هنا تاني، خد يس. فهنا اصلنا وصلنا على ان اذا رزقنا ايه اثرنا. طب دي تجيبها منين؟ لا، ما انا عارف مصدرها الايمان، حديث النبي عليه الصلاه والسلام. شوف يقول لك ايه بقى، طعام الواحد يكفي يا عم الشيخ عمر الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الاربعه متواليه، وطعام الاربعه يكفي الثمانيه، وطعام الثمانيه يكفي 16. افضل اطلع، معنى كده عايز يعلمك الايه، الايثار، لان اللقمه الهنيه تكفي 100. هي دي متاخده من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، قال له فإن اصلنا اصولنا على ان اذا رزقنا اثرنا واذا منعنا حمدنا وشكرنا، مش صبرنا بقى، بنحمد يعني كان انت في حاله السراء. فقام شقيق ابن ابراهيم امن على المنصه وجلس بين يدي ابي اسحاق، قال له نقعد جنبك؟ لا، ده نقعد تحت هنا اهو. وقال له يا ابا اسحاق انت استاذنا، انت ايه استاذنا، هو شيخه فعلا يعني. طيب واحد ابراهيم ابن ادهم برضه وهم متقابلين في مكه، فقال له يا شقيق ما بدو امرك الذي بلغك هذا؟ ابراهيم ابن ادهم بيقول له كل واحد فينا ليه بدايه اتحول فيها، كل واحد فينا ليه بدايه اتحول فيها. فانت بدايتك ايه يا ابراهيم؟ وده انا نفس سؤال نثيره بيننا وبين بعضنا، واظن ان احنا لمحنا اليه قبل كده مره. ايه بدايتك؟ مش في واحد بدايته حادثة صح، وفي واحد بدايته مصيبة، وفي واحد بدايته كلمة، مش في كده؟ تعال نشوف بداية شقيق ابن إبراهيم. قال له يا أبا إسحاق سرت في بعض الفلوات، كنت ماشي مرة في سفر، فلاه يعني صحرة، فرأيت طيرا مكسور الجناحين في فلات من الأرض، في صحرة وعلى جنب، ما هو ما بيطيرش جناحاته إيه؟ مكسورة. فقلت أنظر من أين رزق هذا. شفت راح فين بقى؟ طب ده جناحاته مكسورة يأكل إزاي؟ والطير ده معتمد عليه عشان يأكل طيران، تغدو خماصا بطنها فاضية وتروح بطانا تيجي مليانة. طب ده ما بياخدوش، لا بياخدو ولا بيروح، قاعد في مكان، من أين رزق هذا؟ يقول فقعدت بحذائه، خد جنب كده وقعد يراقبه يشوف هياكل ايه طول النهار. يقول فإذا أنا بطير قد أقبل في منقاره جرادة، طير تاني جاي ولقيت جرادايا من الأرض، فوضعها في منقار الطير المكسور الجناحين. فقلت لنفسي، هو ما بيقول لنفسه ما شاف المنظر ده، يا نفس الذي قيض هذا الطير الصحيح لهذا الطير المكسور الجناحين في فلات من الأرض، هو قادر أن يرزقني حيثما كنت. اللي سخر الطير اللي بيطير ده بجناحين، للجناحه مكسور، واللي جناحه مكسور في صحراء، وده جه لحد عنده جايب له الجرادة لحد بقه، يقدر أن يرزقني كما رزق هذا الطير. يقول فتركت التكسب واشتغلت بالعبادة، راح راجع مش متاجر، أقعد بقى أعبد ورزق يجيني، هو فهمها كده. فقال له إبراهيم ابن أدهم يا شقيق ولم لا تكون أنت الطير الصحيح الذي أطعم الطير العليل حتى تكون أفضل منه؟ ليه رضيت أنك تكون الطير المكسور؟ ما تخليك أنت الطير الصحيح المعافى اللي بيسعى ويتحرك ويشرف على الباقيين دول كلهم. أما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليد العليا خير من اليد السفلى؟ ومن علامة المؤمن، ده كلام إبراهيم بن أدهم، أن يطلب أعلى الدرجتين في أموره كلها حتى يبلغ منازل الأبرار. علامة المؤمن الصح أنه ما يرضاش بالإيه؟ بالدون، ما يرضاش بالدرجة الثانية، عينه على الدرجة الإيه؟ العليا. من علامة المؤمن أن يطلب أعلى الدرجتين في أموره كلها، كل حاجة عايز القمة، حتى يبلغ منازل الأبرار، حد ما يوصل له عايزه. فقام شقيق ابن إبراهيم وأخذ يد إبراهيم ابن أدهم ثم قبلها وقال له أنت أستاذنا يا أبا إسحاق. أدي الثاني. أذكر بناء زي القصة دي كده، في واحد من التجار زي زمان كده شهبندر التجار كده، عنده ابنه كبر وقال له عايزك تعتمد على التجارة، فأنا هرتاح بقى، اطلع انت مع التجارة ووريني شطارتك. فقام الواد ركب مع القافلة وماشوا في الطريق، وهم في الطريق عند ساعة الظهرية للعصر بيريحوا كده ساعة القيلولة والحر الشديد، وهو قاعد كده مقيل، فبيبص كده بيرمي بعينه قدام في بطن الوادي تحت كده، لقى ثعلب أعمى بيطلع من الجحر، وكل لما يجي يروح يمين يخبط في صخرة، يجي يروح شمال يخبط في صخرة، يوم قاعد في مكانه تاني. فلا الله، تعلب وأعمى وفي صحرة، طب هياكل منين؟ ده يموت لو ما كلش. فأثار انتباهه، عمل زي شيخ ابن إبراهيم كده، قاعد يبص بقى مستني وممشيش، قال خليكم مستنيين أنا مستني براقب حاجة. بيقول غاب الوقت غاب الوقت، فجأة بيبص على آخر النهار، لقى أسد شادد الفريسة بتاعته بسنانه ورايح في حتة ظل علشان يفترسها ويمزمز براحته. أتاري الحتة الظل دي جت عند فين؟ عند الجحر بتاع الثعلب الأعمى. والأسد ملك ما بيرمرمش، الأسد ليه حتة معينة كده بيأكلها والباقي يأكله الضبع يأكله الثعلب يأكله الغراب، هو الأسد كده. فأكل الحتة اللي هو عايزها وترك باقي الفريسة، فخرج الثعلب ليأكل. قال يا جماعة كما كنت على البلد تاني. يا عم من كم على البلد؟ فراح لابوه، ايه يا ابني في ايه ده؟ انتوا بقالكم 3 4 ايام، ايه اللي حصل ده؟ لسه قدامكم شهر على ما ترجعوا، الطريق اتقطع عليكم، البضاعه اتسرقت. لا كله تمام يا ابا. قال له امال ايه؟ قال له يابا شوف بقى حصل 1 2 3 لحد كده. قال له يا بني اردتك اسدا لا ثعلبا. اردتك ايه؟ أسدا. أنا كنت أفكر أن أنت هتطلع الأسد اللي يشد الفريسة ويطعم العمي يطعم اللي مش قادرين. إنما أنت ترضى أنك تكون الثعلب الأعمى وتقعد وغيرك يشرف عليك؟ عايزين نربي نفسنا على كده، على الهمة العالية، على الدرجة العالية. قال شقيق ابن إبراهيم: إن الله عز وجل يسأل عبيده عن حفظ الأمر والنهي يوم القيامة وينجيهم بالإخلاص. هيسألك ماذا عملت في الأوامر، ماذا عملت في النواهي، لكن هل اللي بينجيك الطاعة أنك عملتها ولا إخلاصك؟ إخلاصك. يبقى الإخلاص وحده لا ينجي، بل لابد معاه من إيه؟ من العمل الصحيح. والعمل الصحيح وحده لا ينجي، بل لابد معاه من الإيه؟ من الإخلاص. قال أيضا شقيق ابن إبراهيم: تفسير الحمد على ثلاثة أوجه. لما تقول الحمد لله يجي في دماغك ثلاث معاني: واحد، إذا أعطاك الله شيئا تعرف من أعطاك. لما تقول الحمد لله دي مفتاح بتوم جايبة إيه المعاني الثلاثة دولة. الحمد لله، واحد، إذا أعطاك الله شيئا تعرف من أعطاك. من أعطاك النعمة؟ الله. والثاني ترضى بما أعطاك، اللي احنا قلنا عليها قبول النعمة. ما ترفض، ترضى يعني ايه؟ رضا، نعمة عظيمة، الحمد لله. واحد مثلا يقول لك غداكم النهاردة مال، اتغدى عندكم، والله يشوف عندنا عيش وبتنجان، يقول له نعمة عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى. كده تعودنا في الأرياف نقول كده. شوية الدقة دول اللي هم الكمون على مش عارف ايه الكلام ده، احيانا كانوا بيبقوا الغدا، ولما يبقى فيه بحل بصل حلو قد كده يبقى فيه وليمة والجيران تجتمع، هذا ما شاء الله. ولو شوية خل في طبق كده يغمسوا العيش بالخل، يا الله حاجات حلوة، نعمة. اللي يصون النعمة اللي زي ده هي ويرضى بيها ويقول الحمد لله هتيجي. إنما اللي يقول ايه ده، يعمل زي الأرنب بتاع زمان اللي عرفنا قصته. كنا في الابتدائي كان الأرنب كل يوم أمه تجيب له جزر وخص، خص وجزر، جزر وخص، خص وجزر، فطفش من البيت، قال كل يوم خص وجزر، كل يوم خص وجزر، أنا مش واكل الأكل ده. عامل زي لو اتعمل كل يوم مسقعة في البيت، ما يا ابني احمد ربنا في ناس مش لاقي المسخنة حتى. الله، كل واشكر لحد ما يجي الكفتة والكباب، فيقول مسقعة ما بحبوش، طهقت منها. طهقت ليه؟ غيرك مش لاقيها. فالمهم طلع عدى على البطة، أبطة أنا جعان، أدكيش حاجة أكلها؟ قالت له والله يا ابن أختي الأرنبة يعني هنا السمكة، أنا ما البطة بتعوم بتغطس تجيب سمك. قال لا لا ماليش في السمك، ما هو لسه صغير بقى ما يعرفش يدغدغ أو يكسر الشوك بتاعها. فعدى مش عارف على إيه كده، فلان عندك؟ والله أنا ماليش فيه، ما عرفش أكله. فضل طول النهار يلف على الناس ومش لاقي أكل يناسب. فرح راجل راجع لأمه آخر النهار وراسه إيه مدلية، وقال لها عندك إيه يا أمه؟ قالت له خس وجزر. قال لها الحمد لله. قصة خدناها احنا صغيرين، ما زلت فاكرها من الابتدائي، والله لو جابوا لنا خس وجزر هناكل ونقول الحمد لله. فهي نفس القضية، ترضى بما أعطاك، مش يقول جاتنا نيلة في حظنا الهباب، مش يبص هو بياكل سندوتش الفول على اللي بياكل سندوتش مش عارف يقول ادي الناس اللي عايشة. مين قالك يا ابني؟ مين قالك؟ ده الراضي بما أعطاه الله هو ده اللي عايش. يبقى لما تقول الحمد لله، تفسير الحمد على كم وجه؟ ثلاثة. الأول أن تعرف من أعطاك، الثاني أن ترضى بما أعطاك، كل نعمة من عند ربنا، الثالث ما دامت قوته في جسدك وقوته في جوفك فلا تعصه به. طول ما لقمة ربنا اللي سخرها لك لسه في المعدة ما تعصهوش بيها، طول ما خلاص هي اتهضمت اتحولت لايه؟ لقوة. طول ما القوة ده جت منين؟ من الأكل. ومين اللي جاب لك الأكل؟ الله. ما تعصهوش بالطاقة اللي ادها لك. عامل زي يقول لك الإيد اللي تمتد مش عارف ايه كده، قول معايا كده المثل ده، مش عارف يجي على ذهني، في مثل كده على الإيد اللي انت تمد لها ايدك بالنعمة تعضك. لا، يبقى ما 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 عامل زي يقول لك كم علمته الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. أنا اللي علمته زي يقول الشاعر، وأول قصيدة قالها يشتم فيا،
انا اللي علمته ازاي يكتب، واول ما قال كتبه بيقطع في لحمي. طب ده انا اللي اديتك قوه الكتابه وقوه الشعر، فما دامت قوته الغذاء الذي اعطاك الله اياه في جوفك فلا تعصه بها. قال شقيق بن ابراهيم: من شكى مصيبه نزلت به الى غير الله لم يجد في قلبه حلاوه الطاعه. يبقى لما تنزل بالانسان بلاء اول حاجه يشكو همه الى من؟ انما اشكو بثي وحزني الى الله. ومن نزلت به فاقه او حاجه فانزلها بالله يوشك ان تسد وتقضى هذه الحاجه. ومن انزلها بالناس تركه الله ووكله الله الى الناس. عايز يعلمك ان انت لما يجي لك شيء هتقول زي سيدنا ايوب عليه السلام قال ايه؟ اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. عامل زي مؤمن آل فرعون لما ائتمروا عليه بعد ما نصحهم في سورة غافر اللي بيسموها سورة المؤمن، قال ايه؟ وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. عامل زي سيدنا ذي النون صاحب الحوت، سيدنا مين؟ يونس، لما قال في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. عامل زي النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه لما كانوا في غزوه احد وحصل الانكسارة والكفار حبوا يرجعهم واليهود والمنافقين قالوا لهم ده جايين عشان يخلصوا عليكم، قالوا ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى ما تشكيش مصيبتك او همك الا للذي يقدر على رفعه. فلو اجتمعت الأمة بأسرها على رفع هم واحد أدنى هم عندك هل يقدرون؟ إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وزي يقول لك: يا فارج الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. وإذا بليت فثق بالله وارض به. إذا بليت فثق بالله وارض به. يبقى أنت في واحد لما يبتلى ما بيثقش بالله عز وجل، بيقول ليه كده وحصل ليه وعشان ايه لا، عود نفسك الثقة بالله عز وجل. فوالله في كل حال لك الله. قال شقيق بن إبراهيم: ثلاث خصال هي تاج الزاهد. علامة الزاهد في الدنيا حاجة متكونة من ثلاث اتجاهات تتحط على راسه كده زي التاج يتعرف بيها. ثلاث خصال هي تاج الزاهد: الأولى أن يميل على الهوى ولا يميل مع الهوى. ها؟ أن يميل على الهوى ولا يميل مع الهوى. اللي بيميل مع الهوى معناها إيه؟ وقع. واللي بيميل على الهوى معناها عمل إيه في الهوى؟ حطه تحت رجليه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. يبقى في واحد ميال مع هواه يعني بينفذ كل رغباته، حرام حرام مش عارف إيه. إنما اللي ميال على هواه يعني بيضبط نفسه بيحكم أحواله. الحاجة الثانية من خصال الزاهد: ينقطع الزاهد إلى الزهد بقلبه. هو الزهد مش إن أنا أسيب الدنيا، لا بالعكس، ده أنا هيبقى الدنيا في دي كلها. وأبو بكر كان زاهد ولا ما كانش زاهد؟ رضي الله تعالى عنه كان زاهدا، لكن كان في الوقت ذاته إيه؟ موسرا غنيا ثريا. العشرة المبشرين بالجنة كلهم كانوا زهاد، والعشرة المبشرين بالجنة كلهم كانوا أصحاب أموال. يبقى معنى كده الزهد كان فين؟ لا، في القلب. يعني الزهد في القلب لا يطمعون فيما في أيدي الناس، ولا يبخلون بما في أيديهم، ولا ينشغلون بما عندهم، بل ينشغلون بما لله عليهم. خدت بالك من دي؟ الزهد معناها أن يكون في قلبك قناعة بالحلال ونفور تام من الايه؟ من الحرام. أدي معنى كلامه. الحاجة الثالثة من خصال الزاهد: أن يذكر كلما خلا بنفسه. كل لما يتقفل عليه باب ولا يقعد لوحده يفتكر الحاجات اللي جاية دي. كيف مدخله في قبره؟ يا ترى هدخل القبر ازاي؟ كيف مخرجه من قبره يوم يبعث الناس؟ الجوع، العطش، العري، طول القيامة، الحساب، الصراط، طول الحساب، الفضيحة يوم القيامة سترنا الله وإياكم. فإذا ذكر هذه الأمور كلها انشغل عن الدنيا دار الغرور. فإذا كانت فيه هذه الخصال الثلاثة يميل على الهوى ولا يميل معه، يكون زهده في قلبه،
يتفكر في موته وقبره وحشره وبعثه ونشره ووقوف بين يدي الله وحسابه وصلاته الجنة، كان هذا الرجل من محبي الزهاد، ومن أحب الزهاد حشر معه. ومن أقوال شقيق ابن إبراهيم البلخي أيضا قال: اصحب الناس كما تصحب النار، اصحب الناس كما تصحب النار، خذ منفعتها واحذر أن تحرقك. لما تكون محتاج للنار تنور بيها كده في شارع، أيام زمان لما يمسكوا الشعلة كده، اللي بيمسك الشعلة بيمسكها ويقربها كده منه ولا بيبعدها؟ يبقى بيستفيد بنارها ويحذر من حرقها. عايز يقول لك لا غنى لك عن الناس فإن لديهم منفعة، واحذر أن تنشغل بالجلوس مع الناس عن الواجبات، أو أن يحرقك الناس بجرك إلى معاصيهم وذنوبهم، اللي هو مثل الجليس الصالح والجليس اللي السوء كده. يبقى اصحب الناس كما تصحب النار، خذ منفعتها واحذر أن تحرقك. أيضا من أقواله يقول: كنت في جيش في الغزو يعني، فمررنا بأجمة مخيفة، أجمة يعني غابة كثيفة كده وشجر عالي ومش عارفين اللي جواها، فإذا رجل فيها نائم وفرسه يدور حوله، واحد رابط الفرس على جنب كده وبيريح، فأيقظناه وقلنا له: أما تخاف في هذه الأجمة؟ مش خايف في الغابة العريضة الطويلة دي؟ فقال الرجل: إني أستحيي من ربي عز وجل أن يعلم أني أخاف شيئا دونه، إني أستحيي من ربي عز وجل أن يعلم أني أخاف شيئا دونه، زي الذي يعلم أن لله حقا في مقال يقوم به في كلمة خير أو أمر بمعروف النهي عن منكر أو كلمة حق، ويقدر ثم لا يقولها خوفا من الناس أو جبنا، فيحشر يوم القيامة فيقال له: لما سكت عن قول الحق؟ فيقول: خفت الناس وخشيت الناس. فيقال له: فإياي كنت أحق أن تخشى، تخاف الله عز وجل. يقول شقيق ابن إبراهيم أيضا: أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء، باب التوفيق أغلق عن الخلق من ستة أشياء. عارف عكس التوفيق إيه؟ الخذلان. فلان وفقه الله، فلان والعياذ بالله خذله الله. يبقى الناس حين يحرمون التوفيق في أعمالهم أو مساعيهم، فليعلموا أنهم أتوا من ستة أشياء في تقدير شقيق ابن إبراهيم، وإلا ممكن في أسباب تانية. أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء: واحد، اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. اثنين، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل. ثلاثة، والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة. أربعة، والاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم، مصاحب الناس ومع الشيخ فلان، مع العالم فلان، مع الحج فلان، مش عارف إيه، وما بيعملش حاجة من العمل الصالح بتاعه، فاغتر بالصحبة وترك الاقتداء بالفعال. دي رقم كام اللي جاية؟ خمسة ولا إيه؟ خمسة، وإدبار الدنيا عنهم وهم يبتغونها. يعني الدنيا عدت ملهمش فيها، مشي وهم يجروا وراها عايزين يجيبوها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. والآخرة أبوابها مفتوحة وفرصتها سانحة وهم معرضون عنها. تعال ناخد مثال على الأولانية. أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. عارف لما واحد ربنا يثمر ليه ماله ويكثر ليه ماله، فاللي بيفكر فيه اللي عنده مليون بيفكر يخلي المليون ايه؟ اتنين. وده غلط ولا صح؟
صح
صح. لكن المشكلة الغلط في ايه؟ ان المليون التاني هيبقى على حساب قيمه ومبادئه ودينه، فيقوم ينسى حق الفقير والمسكين وابن السبيل، ويقوم ينسى حق القريب، فلا يعلم لله في ماله حقا، ولا يصل به رحما، ولا يقيم لله فرضا، بل يضيع الفروض وينتهك المحارم. يبقى اشتغل بالنعمة يعني شكرها. كان المفترض يشكر المليون ده، هيبقى عليه زكاة 25,000، يحطها في المكان اللي يستحق، والمال فيه غير الزكاة. في حاجة اسمها صدقة تطوعية، أهلي وقرايبي اللي مكسورين وأنا عندي اللي مكفيني والحمد لله وحيجي زيادة، فيبقى ينشغل بالنعمة عن شكر النعمة بوضعها في مكانها الذي تستحقه. ورغبتهم في العلم وتركهم العمل يحرم التوفيق، لأنه بيقول لك كده العلم ثمرته الايه؟ العمل. فإن لم يكن للعلم ثمرة وهي العمل كان كشجرة في أرض بور، كان كشجرة في أرض بور. والعمل والعلم يهتف بالعمل وإلا ارتحل. يعني أي علم يجي بيهتف ويقول عمل عمل عمل. يبقى أنت تعلمت مسألة، المسألة بتنادي على قلبك تقول لك إيه؟ اعمل بي اعمل بي. فإن عملت بها زادك الله علما، وإن لم تعمل بما علمت حرمت بركة العلم الذي علمته وحرمت الزيادة في العلم. عمل زي واتقوا الله ويعلمكم الله، عمل زي من علم، من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم يفتح له سبحانه وتعالى. أيضا برضو شوف، عارف باب التوفيق هخليها في العلم الدنيوي برضو. عندنا كم رسالة ماجستير في الزراعة ودكتوراه، وعندنا كم كلية زراعة؟ زراعة القاهرة، عين شمس، الأزهر، منصورة، اسكندرية، أسيوط. في كم رسالة ماجستير ودكتوراه عملت من ساعة ما أنشئت؟ وفي كم بحث ترقية وأبحاث جيدة وعلى مستوى؟ راحت فين؟ معظمها راح فين؟ على الرفوف، وكتير منها اتسرق وطلع بره. بقى الفلوس تتوفر للكورة ملايين الملايين، وما يتعملش مشروع قومي لاستنقاذ الأبحاث العلمية اللي اتصرفت فيها أعمار خيرة أبناء البلد علشان نخليها، نخلي الحلم يبقى إيه؟ حقيقة، والخيال يبقى واقع. طيب في كم رسالة في كلية الصيدلة؟ في كم بحث ترقية؟ هل الشركات استفادت منها كلها ولا بتاخد حاجات وتسيب حاجات كتير؟ ده احيانا يبقى في بحث هيعمل السعر بتاع الدواء بدل ما يبقى ب60 هينزل يبقى ب10، بيحاولوا يولعوا في البحث وصاحبه علشان يفضلوا ايه؟ محتكرين السوق. في كم بحث في الميكانيكا او في الهندسه او في كذا، والشركات اللي محتكره الالكترونيات والميكانيكيات والكلام ده ما بتاخدهاش. يبقى البلد تحرم التوفيق في الوصول إلى الحضارة والمدنية والتقدم لما جهود أبنائها العلمية اللي أنفقت فيها سنوات 2 ماجستير وخمسة دكتوراه وأبحاث علمية على مش عارف قد إيه وسايبينها في الرفوف. أو الهيئات بتاعة الابتكار، هيئة الاختراع والابتكار، فيها كم ابتكار واختراع؟ كم واحد يتنفذ منها؟ ما تعملوا خطة قومية يا جماعة، بدل مشروع السياحة الفاشل اللي حاجب لنا اللعنة والسرطان والإيدز أكتر ما هو موجود، اعملوا مشروع لاستنقاذ الأبحاث العلمية منكم لله. مش عاملين مشروع لاستنقاذ السياحة دلوقتي؟ الله، السياحة احنا مش ضدها، بس السياحة المحترمة اللي تحافظ على قيمنا وديننا ومبادئنا وتجيب اللقمة من الحلال. إنما سياحة العري والزنا والرذيلة والخمر والفجور ده، دي سبب البلاء اللي احنا فيه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. هو فتح القرى السياحية للعراة من المصريين والعرب والأجانب في شرم الشيخ وفي غيرها، مش ده كفر بنعمة الله؟ الله، هو فتح محلات الخمور مش ده كفر بنعمة الله؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فيبقى هنا رغبتهم في العلم وتركهم العمل، عايزين الأبحاث دي تتحول بدل ما تعمل لي مشروع مش عارف لاستنقاذ سياحة العهر والرذيلة والفجور والزنا والخمور، اعمل لي دعاية وكليبات واعمل لي ملايين أنفقها على استنقاذ الأبحاث العلمية في كل المجالات. عندنا أبحاث عسكرية وعندنا أبحاث سياسية واقتصادية وتربوية وعندنا أبحاث زراعية وميكانيكية وطبية وزراعية، ما تاخد كل ده وتعمله وانت تهلك؟ يعني الحاجات اللي بنفقوا عليها من السياحة جاية ما هي جاية من دمنا؟ اللهم إني أبرأ إليك مما يصنعون، أبرأ إليك مما يصنعون يا رب بهذه السياحة الفاجرة ونحن نرضى بالسياحة الحلال. شوف بعد كده يقول لك والاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم. هو مجرد انك تصاحب الصالحين وما بتعملش اي عمل ده ينفع؟ ده على الاقل تعمل الايه؟ الفرائض. ده عارف منهم سابقهم فمنهم ايه؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. خليك في درجة الاقتصاد وصاحب الصالحين تنفعك. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ده كلام من ده؟ كلام من البعض. ده الكلب يا راجل. الكلب لما رافق الجماعة الطيبين وقعد لهم على باب الغار جا ذكره في القرآن. عملت أنا عنوان حلو عليه كده اسمه الفوز والفلاح في مصاحبة أهل التقى والصلاح. كلب صاحب قوما فذكر في القرآن. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. سيقولون ها ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ايه ده؟ شوف الكلب صلوا ايه. فيبقى لما يقول لك الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعاليه ما تفكرش ان مجرد ما تبقى صاحب الصالح وانت مضيع الفراد ومنتهك المحرمات هتنفعك الصحبة. لابد من الحد الادنى اللي يقدر الصالح باذن الله ينفعك بيه. في جماعة مثلا حاجة اسمها مجالس بتتعمل في البيوت ومنتشرة وكويسة بتجيب نتائج، بس معظمها بلاش معظمها كتير منها مجالس اهو كله بيقلد كله. عندنا مجلس عندنا مجلس عندنا مجلس. تقولش عندنا كيلو كباب ولا كيلو كفتة؟ طيب والشيخ يقعد يبيح صوته سنة اتنين تلاتة عشرة معاهم، وبعد كده أول واحد فيهم يعمل فرح لبنته جايب لها مغني بعشر تلاف جنيه وعمل لها حفلة عري عجيبة الشكل، والتاني يعمل فرح لابن أخته فيه ما لا عين رأت من البلاوي المتلتلة، والرابع مش عارف، والشيخ قاعد معاك عشر سنين في مجلس يقطع في نفسه ويضحي بوقته عشان انت تقول اصل الشيخ شرع. انا بقعد مع الشيخ شرع في مجلس، انا بقعد مع الحاج فلان في مجلس، انا بقعد مع الدكتور فلان في مجلس، انا بقعد مع شيخ. وفي انت فكر صحبه الشيخ شهاب وصحبه الدكتور حازم والدكتور راغب والدكتور الشيخ حسان والشيخ الحويني مجرد ما يبقى في مجلس عندك وانت ما بتعملش الفرائض ولا المحرمات وما بتتجنبش المحرمات هتنفعك المساله؟ ده لازم تقدم الحد الادنى. ففي ناس بتغتر بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم. أهم حاجة الاقتداء وإدبار الدنيا عنهم وهم يبتغونها. عارف شهر وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. عارف شهر رمضان المفترض الدنيا بتحصل لها إيه في شهر رمضان؟ بتدبر والآخرة بتقبل. طيب الجماعة أصحاب التمثيل مثلا المفترض لما يجي رمضان يلموا العدة يلموا النصبة شوية؟ لا، ده هم يجوا في شهر رمضان رغم يعني خلاص بقى يا جماعة ده في قيام وتراويح وتهجد ودروس علم وقراءة قرآن وعمرات وصدقات وكل واعتكاف يعني معناها الدنيا بقى مش وقتها ديا. وهم يبتغونها. يبتغونها ازاي بقى؟ يا الله عامل زي بتقولك انا اشتريت بدلة رأس محترمة عشان رمضان. الله حاجة عجيبة الشكل. طب كويس كتر خيرك يا اختي. واقبال الاخره عليهم وهم معرضون عنها. بقى جاي رمضان فاتح ابوابه، جاي لك الحصان تركب تدخل الجنه، جاي لك موسم الرحمه والمغفره، وانت بتدي له ظهرك وتحضر له المسلسلات والافلام بعهرها وفجورها ورذائلها. سبحان الله. بالظبط زي وادبار الدنيا عنهم وهم يبتغونها عامل زي واقبال الاخره المعرضون عنها عامل زي ايه؟ أما يجي المسجد هنا يتفتح ليه تحفيظ قرآن وتلاقي الإقبال ما شاء الله وجوائز وحفظ وتربية وتدريس وحاجات حلو وهو معرض عنه. فكرش يجيب ابنه لو يقدر يجيب، فكرش يبعته مع جاره اللي يثق فيه يعني، ما فكرش يتفق مع المسجد لما هيعملوا مثلا الأتوبيس يروح يجيب من الأماكن الشوارع اللي بيعرفوش يعدوا. لا يقول لك يقول له شيخ هنا وخلاص. وانت مفكر ان الحفظ منفردا كالحفظ في جماعة؟ اسألنا احنا. احنا ناس حفظنا في الكتاتيب وحفظنا في الكتاتيب بدل الميات الوف،
وحفظ الجماعة في الكتاتيب غير الحفظ المنفرد، والله ولا يعادله شيء. وحفظ المسجد غير حفظ البيت، والله ولا يعادل حفظ المسجد شيء، واسأل مجرد. فجاءته الآخرة من خلال حفظ القرآن وتفهيمه وتعليم الآداب لحد عنده وهو معرض. طيب والدنيا مدبرة، دورة السياحة ودورة اكتشاف مش عارفين عشان اودي نادي الزمالك ولا الأهلي. طبعا الكرة مش حرام، احنا قلنا قبل كده، طالما ما فيهاش حاجات بتضيع الدين ولا بتضيع صلوات ولا الكلام ده، فيقوم علشان يودي دورة السباحة ولا التايكوندو ولا مش عارف الايه ولا دورة تدريب الكورة، يركب يأجر تاكسي او يصبح بالعربة مش عارف يروح من الساعة كام النادي، ويفضل قاعد على البسيم قدام منه كده هو، ولا يقعد قاعد في الحر كده تحت شجرة ضليلة والكابتن قاعد يطلع روحه وينططه مع الكورة، ويقعد ساعتين ثلاثة ويرجع مش كده، وماسك الفوطة للواد ولا أمه، والمسجد تحت منه ولا جنب منه ولا على بعد شرعين، ما بيروحش يحفظ القرآن ولا يديه للتعليم، والمكان اللي بيتعلم فيه الحاجات بتاعة الدنيا يتقطع لها بحر ومسافات ورايح لها. أدبرت الدنيا وهو يبتغيها، وأقبلت الآخرة وهو يعرض عنها. ما هو ده نموذج أهو. فينبغي على الإنسان أن يسأل من أين يؤتى، من أين يغلق باب التوفيق عنه. ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بكل خير. وآخر حاجة ناخدها مع إبراهيم، مع شقيق ابن إبراهيم، بيقول إن الناس، واحد بيقول له كده بيسأله، إن الناس يسمونني صالحا فكيف أعلم أني صالح أو غير صالح؟ الناس بيقول أنت راجل طيب وبتاع ربنا، أنا عايز أعرف إذا كان بجد ولا أنا مضحوك عليا. ما هو طبعا ما فيش حد يعرفك أكتر منك، ولو الناس مدحوك بما لا تعلمه من نفسك فانخدعت فقد ضيعت نفسك. ما هو ساعات واحد الناس تظن فيه الصلاح ويقعدوا يقولوا له فهو يصدق وهو عارف انه مش كده. طيب فواحد بيقول له ان الناس يسمونني صالحا فكيف اعلم اني صالح او غير صالح؟ فقال له شقيق ابن ابراهيم اظهر سرك عند الصالحين، اظهر سرك عند الصالحين، فإن رضوا به فاعلم أنك صالح وإلا فلا. يعني الحاجة اللي بتعملها وانت قافل على نفسك الباب أو انت بعيد وما حدش شايفك، تعال اعملها قدام الصالحين، إن رضوا عنها تبقى صالح، إن ما رضوش عنها ما تبقاش صالح. يعني اللي بيدخل على النت ويجيب صور أو مش عارف إيه، تعال في المسجد واعملها قدام الناس، تقدر؟ تبقى مش صالح. اللي شايف واحدة متبرجة وراح نايرها عين من تحت كده والعين التانية مغمطة ويقول أعوذ بالله وعامل كده هو، تقدر تقول راجل صالح؟ بنت حلوة هي، بنت حلوة هي، تقدر؟ تبقى مش صالح. أو هكذا، واحد بيزعق لأبوه وأمه مثلا في البيت سواء كان عيل صغير أو كبير، مش رايح، مش عارف إيه، هعمل، هخلي، مش كده؟ العيال الصغيرين كلهم بيعلوا صوتهم دلوقتي، ثورة بقى، ماشي. فالمهم عايزك تجيب أبوك وأمك في المسجد وتقوم بابا يقول لك مش عارف، مش عامل يا بابا، تقدر قدام الناس؟ تبقى مش صالح. ما بتقولها بينك وبينهم ليه؟ يبقى بيقول لك الحاجة اللي بتعملها في السر اعملها قدام الصالحين في العالم، إن قدرت تبقى راجل صالح، وإن ما قدرتش أديك عرفت أنت مين. شفت إزاي؟ هو مش معناه إن حد يجي يعمل كده، ممكن واحد يقول لك يلا، واحد مشيع بقى ولا شوف إيه اللي فيه. إحنا خلصنا بقى كلامنا مع شقيق ابن إبراهيم، خدنا رحلة طويلة، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون قال فاتبعونا أحسنه. كنت عايز أعمل اختبار النهاردة، أقول بعد رحلة، طيب إحنا بقالنا كم مرة مع إبراهيم، مع شقيق ابن إبراهيم بقالنا كام؟ ما عدتش أعتقد 6 7 8. كنا عايزين نقول كل واحد استفاده منه، مش إحنا بنقول باب التوفيق بيغلق جماعة يطلبون العلم ويتركون ليه العمل، أو يغترون بصحبة الصالحين ويتركون الاقتداء بفعالهم. فاحنا بقالنا 6 7 8 أسابيع في حاجات خدناها كتير قوي مع شيخ ابن إبراهيم، ودخل عشان شفت احنا دخلناها في كل اتجاهاتنا. في حد نفس حاجة منها؟ قول كده. طب حاسمع يا حاج سيد هنا، واحد
على 3 أحرف دي استفدت منها، يعني 3 جمل، البكاء على ما مضى من ذنوب، والحرص على الطاعة ساعة بعد ساعة، وإبهام العاقبة.
دي أثرت. طب الحمد لله، قول كده. لكل شيء حسن وحسن الطاعة في 4 أشياء دي جت وافقت بقى. حد خد حاجة تانية، مفتاح تاني، قول كده.
يعني كل
الملبس اللي هي ينظر في مأكله وملبسه وأخذه ومنعه وأخذه ومنعه. دي كويسة. إنه إزاي يقطع الرياء من عندي نفسي لما يجيله الشيطان يقول له الناس شايفينك يقول له إنما أطلب الأجر من الله لا من الناس. دي والله أنا عن نفسي استفدت منها لما قريت المقطع ده فعلا والله. أنا عن نفسي دي كانت من ضمن المؤثرات اللي فيها في أثناء ما بحث في شقيق ابن إبراهيم. حد عنده استفادة تانية؟ طيب اتفضل. جميلة والله. وفعلا أنا ما كنت راكب مع أولادي العربية أحيانا ونعدي على عربية القمامة كده طبعا اقفل الشباك يا بابا اقفل الشباك يا بابا من على بعد شوية يخافين من الايه من الريحة. أقول لهم هذه الدنيا والذنوب يا أولادي هذه الدنيا والذنوب فاحذروا. فالواحد بيبقى شايل كيس الزبالة كده كيس الذنوب حلوة جميلة دي. طب نفست منها حاجات حلوة إن شاء الله ربنا يحمينا وإياك. حد عايز يقول حاجة تانية ولا في سبيل الله يا ما قلناه؟ كذا. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.